وإن شك في ترك ركن،
وإن شك بنى على اليقين، يعني شك في ركن بنى على اليقين، شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على واحد، وإن شك صلى اثنتين أو ثلاثة بنى على اثنتين. والأصل في هذا حديث ابن عباس وأبي موسى الأشعري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاث فليبني على اثنتين، فدل على أنه مطالب بالأخذ بالأقل. وهذا مفرع على القاعدة المشهورة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فمن كان شاكا هل صلى واحدة أو اثنتين فهو على يقين من واحد وشك من اثنتين، واليقين أنه مأمور بركعتين، فحينئذ لا تبرأ ذمته إلا بيقين، يلزمه حينئذ أن يأتي بالركعة الثانية. ويقاس على هذا في تكبيرات الجنائز: شك هل كبر واحدة أو اثنتين دنا على واحد، ولو شك في أشواطه في طوافه بالبيت بنى على الأقل وقت على هذا، وهكذا السعي بين الصفا والمروة وغيره، كل هذا يبني فيه على الأقل، ثم يسجد في الصلاة قبل أن يسلم سجدتين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هاتين السجدتين، فقال: إن كان الذي صلاه تماما يعني أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، إن كان الذي صلاه تماما فيكون ترغيما للشيطان، وذلك أن الشيطان يتألم من سجود ابن آدم، فإذا رأى ابن آدم ساجدا تولى يصيح يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمر هو بالسجود فلم يسجد. قالوا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالسجدتان ترغيما للشيطان، فإن كنت الذي صليته كاملا يكون بناؤك صحيحا واعتبارك لليقين صحيحا، والسجدتان ترغيما للشيطان لأنه أدخل عليك الوسوسة بالشك فيؤذى بالسجود. وأما إن كانت صلاتك ناقصة كاملة زائدة، وتكون الركعة التي صليتها ركعة خامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، فإن السجدتين تشفعان هذه الركعة فتلغيها كأنها لم توجد، وصلاتك صحيحة ومعتبرة. نعم.
وإن شك في ترك ركن فكتركه،
وإن شك في ترك ركن فكتركه، شك هل قرأ الفاتحة، هل ترك الفاتحة أو لم يتركها، فإنه كما لو ترك الفاتحة ويلزمه أن يقرأ الفاتحة. نعم.
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة،
ولا يسجد لسهو في شكه لترك واجب وزيادة، فإنه إذا شك هل ترك الواجب أو فرق بين الواجب والركن لارتفاع عن الركن لوجود الأصل الذي دل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن واحدة صلى اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فاعتبر عليه الصلاة والسلام في الأركان الأقل وبقي في الواجبات على الأصل، وبناء على ذلك لا يؤثر ويلزم بسجود السهو إذا تيقن أن شكه باطل، سواء تيقن عند أثناء أدائه أو تيقن بعد انتهائه. مثال ذلك: لو قام إلى الركعة الخامسة ظانا أنه قد صلى أربعا ثلاثا وأن هذه التي قام لها هي الرابعة، فإنه إذا تذكر أثناء الصلاة للركعة الخامسة وأدائه لها لزمه أن يجلس مباشرة، وحينئذ يسجد بعد السلام من مكان الزيادة بالقيام والقراءة إن وجدت. وكذلك الحال لو تذكر أنه لم يفعل واجبا ثم تبين له أنه فعله. مثال ذلك: لو أنه قال ظن رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ثم شك هل قال أو لم يقل ثم تذكر أنه قال، فإنه حينئذ شك هل قال أو لم يقل، هل قال سمع الله لمن حمده أو لم يقل، هل كبر لرفع للسجود للركوع أو لم يكبر. هذه الواجبات إذا شك في وقوعها فإنه حينئذ يتدارك إذا أمكنه التدارك، أما إذا لم يمكنه التدارك فإنه حينئذ يسجد بالسهو قبل السلام على الأصل الذي ذكرناه أن نقص الواجبات يجبر بسجود السهو. نعم.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه،
ولا سجود يلزم به المأموم إلا تبعا لإمامه، وهذا مبني على أن الإمام يحمل عن المأموم، ويحمل الإمام عن المأموم نقص الواجبات ولا يحمل عنه نقص الأركان، ويحمل عن مأمومه الزيادة. فإذا زاد المأموم ورأى إمامه سهوا فإن الإمام يحمل عنه هذه الزيادة. مثال ذلك، لو أنك كنت وراء الإمام ثم لم تشعر فركعت، سهوت فركعت، ظننت أن الإمام راكع فركعت، أو قرأ الإمام فظننت أنه أثناء القراءة اختلجت عليك القراءة فظننت أنه يكبر فكبرت راكعا، هذه زيادة وراء الإمام. هذه الزيادة التي فعلتها وراء الإمام ركن، وهو كونك ركعت قبل أن يركع الإمام، فإنه يحمل الإمام عنك هذا الركن الذي زدته. هكذا لو زدت واجبا وراء الإمام، فعلى القول مثلا بأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، قلت وراء الإمام ساهيا سمع الله لمن حمده، فزدت واجبا، فإن الإمام يحمل عنك هذا الواجب الذي زدته سهوا. ما الدليل على أن الإمام يحمل عن المأموم الواجبات؟ ظاهر حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وهذا الضمان فسره غير واحد من أهل العلم هو حمل الإمام عن المأموم، وبناء ذلك يحمل عن المأموم الواجبات إذا نسيها، ويحمل عنه زيادة الأركان، فيعتبر كأنه لم يزد في صلاته إذا كان وراء إمامه. لكن هنا مسألة، وهي لو أن المأموم زاد بعد انفصاله بعد الإمام، فشرع رحمه الله في بيانه فسيذكرها رحمه الله بعد هذه المسألة. نعم.
وسجود السهو لما يبطل عنده واجب.
وسجود السهو لما يبطل عنده واجب. سجود السهو في جبر الواجبات وجبر الأركان واجب، وهذا أصح أقوال العلماء، وقد ذكرنا هذه المسألة عند كلامنا على مقدمات سجود السهو، أن العلماء اختلفوا في حكم سجود السهو، فمنهم من يوجبه، ومنهم من يقول إنه سنة ولا يوجبه، ومنهم من يفصل بين سجود الزيادة وسجود النقص، فيوجب النقص ولا يوجب الزيادة. وقلنا إن الصحيح وجوبه على العموم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فليسجد سجدتين، فهذا أمر، والأمر ظاهره الوجوب، ولا دليل يدل على صرف هذا الأمر عن ظاهره. فالأصل في سجود السهو أنه للوجوب، لكن هذا الوجوب يتقيد في جبر الأركان، في جبر الواجبات، والأركان لا تجبر إلا بفعلها كما قررنا غير مرة. وبناء على ذلك قال رحمه الله إن هذا السجود، أعني سجود السهو لجبر الواجبات، واجب. أما لو أنه سهى في صلاته لزيادة ذكر في غير موضعه كقراءة الفاتحة في هذا الركوع أو السجود، فقلنا إنه يشرع ولا يجب على التفصيل الذي ذكرناه عند بيان عند كلام المصنف رحمه الله على زيادة الأقوال المشروعة في غير موضعها. نعم.
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط.
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وذلك كسجود النقص. لو أنه ترك هذا السجود، قالوا إذا ترك سجود السهو متعمدا بطلت صلاته، إذا تركه متعمدا إذا كان السجود قبل السلام. أما عند من يقول بالسجود بعد السلام فإنه يمكن أن يتدارك بعد السلام، إذا كان يرى أن السجود كله بعد السلام فإنه حينئذ يمكنه التدارك. أما لو تعمد ترك السجود عند من يقول بوجوبه فهو كترك واجبات الصلاة. وهذا المذهب صحيح، أن من ترك واجبا كالتسميع والتحميد وتكبيرات الانتقال ثم علم أنه ترك هذا الواجب، تركه ناسيا ثم علم أنه ترك هذا الواجب وتعمد ترك سجود السهو قبل السلام بطل الصلاة، كما لو ترك واجبا متعمدا. وذلك أن سجدتي السهو جبر لهذا الواجب، فكونه يترك سجدتي السهو متعمدا كما لو تعمد ترك هذا الواجب أصالة، وبناء على ذلك تبطل صلاته بترك السجود السهو من هذا الوجه. نعم.
وإن نسيه وسلم سجد إن خرب زمنه.
وإن نسيه أي نسي سجود السهو جبره إن قرب زمانه، كالحال في الأركان، فإذا كانت الركعات يمكن تداركها مع قرب الزمان فإن الواجبات من باب أولى وأحرى، وبناء على ذلك إن قرب الزمان يسجد لسجود السهو، يسجد سجود السهو ويتدارك. مثال ذلك لو صليت فنسيت تكبيرات الانتقال تكبيرة من الانتقال، من تكبيرات الانتقال أو التسميع أو التحميد أو نسيت التشهد الأول، ثم صليت وسلمت ونسيت أنك قد نسيت هذا الواجب فلم تسجد للسهو ومكثت في مصلاه، ثم تذكرت قبل أن يطول الفصل، تسجد سجدتي السهو وتسلم ولا يلزمك شيء. وكذلك الحال لو أنه قام من مصلاه على القول بأنه ما دام في داخل المسجد قام من المكان الذي صلى فيه ثم تذكر، فإنه يستقبل القبلة ويسجد سجدتي السهو ويصح ذلك منه ويجزيه. نعم.
ومن سهى مرارا كفاه السجدتان.
ومن سهى مرارا كأن يكون ترك أكثر من واجب فإنه تكفيه سجدتان، ويدل على ذلك ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول اشتمل التشهد على أمرين، على الجلوس للتشهد وعلى تشهده وعلى التكبير الذي للجلسة، لأن تكبيره الذي قام فيه للركعة التي تلي واقع بعد التشهد، وبناء على ذلك حصل هنا ثلاثة من الواجبات قد تركت فتداخلت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها بمثابة الواجب الواحد. فهكذا الحال لو ترك واجبات متفرقة فيسجد لها سجدتان وتجزيه ويتداخل حكم السجود ويتداخل السهو في هذه المسألة. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ورفع درجاتكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل صلى الفجر وفي قراءة السورة التي بعد الفاتحة سجد للتلاوة، ثم بعد الرفع سهى وقرأ الفاتحة وسورة بعدها وتذكر قبل التسليم، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا قد زاد ركنا قوليا، وهو قراءته للفاتحة بعد قيامه من سجود التلاوة، ويلزمه أن يسجد بعد السلام على القول بأن سجود السلام سجود الزيادة بعد السلام، وصلاته صحيحة إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل صلى الفجر وسلم عن ركعة واحدة وأخبر قبل أن يبرح من مكانه ولكنه لم يتم بل استأنف الصلاة من جديد، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
هذا الفعل خلاف السنة، وبناء على ذلك لا شك أنه لو علم بالسنة وتعمد هذا الفعل قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدث وتنطع، وذلك أنه لم يجتزئ بالرخصة التي وسع الله على عباده، لأنه كان يكفي أن يستقبل قلة وأن يتم ركعة واحدة، فتنطع واعتقد عدم الإجزاء فزاد على الشرع، ولذلك يعتبر فعله هذا من الحدث والابتداع. أما لو كان جاهلا ولم يعلم الحكم وأحب أن يحتاط ويستبرئ فحينئذ يجزيه فعله ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. إلا أن بعض العلماء يقول إنه يعتبر منتهيا من الصلاة بالركعة الأولى من الركعتين الأخيرتين، لأنه لما قام وجاء بركعة تمت صلاته الأولى، سيكون يسجد حينئذ للسهو، وتكون صلاته في هذه الحالة لمكان العذر بالجهل، كما لو سهى وزاد ركعة على صلاة ثنائية فصلاها ثلاثة. يرى أنه صلى مرة واحدة على هذا القول، لكن القول الثاني يرى أنه قد صلى صلاتين، الصلاة الأولى لاغية والصلاة الثانية مستأنفة.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت الظهر وأدركت مع الإمام الركعة الأخيرة، فلما سلم أكملت الصلاة، فلما قمت من الركعة الثانية نسيت التشهد، ثم في الركعة الثالثة سهوا جلست للتشهد، ثم قمت للرابعة، هل السجود قبل السلام أم بعده للزيادة والنقص؟ نرجو توجيه ذلك.
هذه المسألة اجتمع فيها سجود السهو للزيادة والنقص، أما النقص فلكونك قمت بعد الركعة الأولى من قضائك، لأن الأصل أنك بعد الركعة الأولى من القضاء تجلس التشهد، لأن أصح أقوال العلماء أن من فاته شيء مع إمامه أنه يبني في صلاته على ظاهر حديث أبي هريرة في الصحيح، فكان يلزمك أن تجي لهذا التشهد الأول، ويعتبر تشهدا أول بالنسبة لك، وقد سهوت وأنت ترى هذا القول فقد تركت واجبه، فهذا هو النقص في صلاتك. ثم لما قمت لهذه الركعة الثانية التي هي من القضاء الثالثة بالنسبة للصلاة، كان يلزمك بعد سجدتها الثانية أن تقوم للركعة الرابعة، ولكنك جلست ساهيا على سبيل السهو فحدثت زيادة التشهد، بين الركعتين الأخريين، ولا يعتبر وليس هناك في الأخريين من الظهر أو العشاء أو العصر تشهد بينهما، فقد زدت، هذا هو مكان الزيادة في صلاتك، فاجتمع في زيادك وصف الزيادة في صلاتك وصف الزيادة ووصف النقص. فبعض العلماء يقول إذا اجتمعت الزيادة والنقص اجتزع بسجدتين قبل السلام، خاصة على مذهب المصنف ومن وافقه من كون السجود كله قبل السلام، من كون السجود كله قبل السلام. وأما على مذهب من يرى التفصيل فهذا هو الذي يقع عليه الإشكال، هل يغلب النقص فيسجد قبل السلام، أم تغلب الزيادة فيسجد بعد السلام، أم يجمع بينهما فيسجد قبليا وبعديا؟ فالوجه الأقوى عندهم أنه يغلب جانب النقص باتصاله بالصلاة ويسجد السجدتين وتكون بهذا صلاته تامة صحيحة، والله تعالى أعلم.
أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، هناك امرأة كبيرة في السن ولا تعرف أن تصلي بغير الفاتحة، وقد لا تجيدها كذلك، وهي كذلك لا تحسن الحفظ لكبر سنها ولا التلقين، فما هو العمل مع هذه المرأة الكبيرة؟ أفيدون جزاكم الله خيرا.
إذا كان الشخص لا يستطيع أن يعلم الفاتحة لمكان الصمم أو نحو ذلك لشدر، ولا يستطيع أن يضبط الفاتحة لكبر سنه وضعف ذاكرته، فإنه يحفظ قدر ما يستطيع ويجزيه ذلك القدر الذي يمكنه حفظه ولو آية من الفاتحة، فإذا حفظه أجزاه. ثم قال بعض العلماء يسبح ويكبر على قدر ويذكر الله عز وجل على قدر ركن الفاتحة، لأن الله أوجب عليه أمرين، الأمر الأول قراءته للفاتحة، فإن تعذر عليه أن يقرأ الفاتحة الوقت المستغل للفاتحة أن يقفه مأمور به، فقالوا يقرأ قدر ما يستطيع من الآيات ثم يذكر الله بقدر قراءة الفاتحة ثم يركع، ثم يفعل ذلك في بقية الركعات الأخرى، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، من خرج من المسجد وفي نيته الرجوع كمن أراد الوضوء، فهل تجب عليه تحية المسجد؟ أسابكم الله.
قول جماهير أهل العلم أن من خرج من المسجد ولو خطوة واحدة أنه يلزمه أن يصلي ركعتين تحية، وهذا القول هو الذي دلت عليه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. فقوله إذا دخل، فإن الإنسان بمجرد خروجه من الباب ورجوعه ثانية قد صدق عليه أنه دخل، وبناء على ذلك يستوي أن يطول الزمان أو يقصر. أما على القول بأنه إذا كان في نيته أن يرجع لا يصلي تحية المسجد، فهذا قول محل نظر، لأنه ما من إنسان يصلي فرضا من الفروض إلا وفي نيته أن يرجع. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قم فاركع ركعتين، وأمره أن يترك الاجتماع للجمعة من أجل هاتين الركعتين لكونه دخل المسجد، ولم يقل له هل كان في نيتك أن تعود للمسجد أو لم يكن في نيتك. ثم لو قيل إنه إذا قرب العهد بأن يذهب للوضوء ويرجع لا يصلي، وإن طال العهد يصلي تفصيلا بدون دليل، تفريق بدون دليل، لأن الطول والقصر هذا أمر يحتاج إلى دليل باعتبار الأصل، والأصل ليس لم يقم عليه دليل، فلا وجه للتفريق بين طول الزمان وقصره، لأنه استحسان، والاستحسان لا يعارض العموم، فإن عموم النص إذا دخل أحدكم المسجد يلزم به المكلف بأداء هذه الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل داخل إلى المسجد. وهذا القول لا شك أنه قول جماهير العلماء، وهو أولى بالصواب لدلالة السنة عليه. بعض العلماء يستثني النية، وهذا مذهب مبني على تغليب الباطن على الظاهر، يقولون إن الظاهر أنه دخل، لكن كونه في نية أن يعود يكون في حكم الجالس في المسجد، وهذا محل نظر، فإنه بخروجه عن المسجد لا يعطى حكم المصلي، نفس الخروج الذي خرجه لم يعطى حكم المصلي، فخرج عن كونه في المسجد أصلا. ولذلك لو فعل الأفعال التي تخالف مقصود الصلاة في البيت والمقصود المسجد، لو فعل الأفعال التي لا يليق فعلها في المسجد من بيع وشراء صح منه ذلك وأدى، ولا عتب عليه ولا ملامة، لأنه خارج عن كونه في المسجد. وتغليب الباطن على الظاهر لا يقع إلا في صور، وليست هذه الصور منها، يعني كونه في نية أن يرجع هذا تغليب للباطن على الظاهر، فلا شك أن إعمال الظاهر الذي دلت عليه السنة إذا دخل أحدكم المسجد أقوى وأولى، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل عن الأحكام المترتبة على جنين سقط وعمره حوالي 3 شهور لم يتم وضوح أعضائه بعد، وذلك فيما يتعلق بالصيام والصلاة، وجزيكم خيرا.
إذا أسقطت المرأة وكان الذي أسقطت ليست فيه صورة الخلقة واسترسل معها الدم، فإن هذا الدم دم استحاضة وليس بدم نفاس، على صح أقوال العلماء رحمة الله عليهم أن العبرة بالتخلق، فإن وجد في هذا الذي سقط منها صورة الآدمي أو صورة أعضائه وأجزائه أخذ حكم النفاس وامتنعت مما تمتنع منه المرأة النفاس. أما لو لم تكن فيه صورة الخلقة فإن هذا الدم يعتبر دم نفاس، ما لم تميزه فتعتبر قد دخلت في الحيض، فأن تميزه حيضا وتدخل في حكم الحيض كأن يجري معها يومين ثلاثة ثم ترى أوصاف دم الحيض، فتكون قد انتقلت من الاستحاضة التي عقدت الإسلام إلى الحيض الذي دخلت فيه بصفته، والله تعالى أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.
إن المحن تطهير ليس معه زيف ولا دخل، وتصحيح لا يبقى معه غبش ولا خلل، إنها لتفتح في القلب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن من نفسه لولا المحن. قد يظن الإنسان في نفسه قبل المحن التجرد والنزاهة، فإذا وقع في الواقعة تبين من بكى ممن تباكى. تميز الغبش من الصفاء، والهلع من الصبر، والصدق من الكذب، والثقة من القنوط. عندها يدرك المرء أنه بحاجة إلى تمحيص ومراجعة، فمن الخير له أن يستدرك نفسه قبل أن يكون عبرة ويقع ضحية، ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. بالمحن تستيقظ الضمائر وترق القلوب وتتوجه إلى باريها، تضرع إليه وتطلب رحمته وعفوه، معلنة تمام العبودية والتسليم الكامل له، لا حول ولا قوة إلا به، لا مهرب منه إلا إليه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه، لا إله إلا هو، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده سبحانه وبحمده. عباد الله، وصور المحن والمنح في السيرة كثيرة وجليلة وجديرة بالتملي والتأمل، والحديث كما تعلمون بل كما تشعرون عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه حديث تحبه وتجله النفوس المؤمنة، تأنس به قلوب بالإيمان هانئة مطمئنة، حبه في شغاف القلوب والأفئدة، وتوقيره قد أشربت به الأنفس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهلم هلم عباد الله لنتصفح ونتفحص صفحة صدق بيضاء نقية، لنرى من خلالها المحنة بكل صورها وبالصدق تتخطى، لنعلم عبرها وعظاتها، فقد ملئت عبرا وعبرات، وفكرا ونظرات، دموعا حرا وحسرات، هجر الأقربين فيها شديد المضاضة ومع ذلك بارز وظاهر، وتزلف المناوئين والمنافقين فيها مترئب زائر، صفحة ملئت بأحداث تدرك منها الدموع وتخشع لها القلوب، صفحة جسدت الصدق والإخلاص والقدوة في الصبر على الضراء والشكر على السراء تطبيقا عمليا ماثلا. إنها صفحة بدأت باستنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لملاقاة من؟ لملاقاة الروم يوم تحرسوا بعسكرهم وفكرهم ودسائسهم ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنه استنفار، وأي استنفار، في أيام قائضة وظروف قاسية، في جهد مضن ونفقات باهظة، طابت الثمار واستوى الظلال، وعندها بدأ الامتحان ليسطر في آيات الكتاب في إفاضة واستيعاب، أفاضت آيات الله في أنباء الطائعين والمثبطين، واستوعبت أنباء المخلصين والقاعدين، فيا لها من مشاهد وأحداث تتنوع وتثير. يجيء المعسرون ليؤذن لهم، ويقعد الذين كذبوا الله ورسوله، ويتولى الذين لم يجدوا ما يحملون عليه بفيض دموعهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ويرجف المرجفون لا تمطروا في الحر ونار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والساقط في الفتنة يقول ائذني ائذني ولا تفتني. وفي الفتنة وقع فر من الموت وفي الموت وقع. وآخرون يلمزون ويسخرون من المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومنهم رجال تخلفوا عن رشد المؤمنين لا عن شك ولا عن نفاق لكن غلبتهم أنفسهم وأدركهم ضعفهم البشري مع سلامة إيمانهم ومعتقدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. على رأس هؤلاء صحابي جليل مجاهد يسير لن يبلغ ألف رجل منا بالقول ما بلغه مرة واحدة بالفعل لكنه بشر تبقى له بشريته غير معصوم. لنقف مع صفحة من صفحات حياته صفحة تتضمن إثرة الخطيئة وحقيقة التوبة. أهي قول باللسان أم هي الندم الدافع لعمل الجوارح والأركان والتأثر البالغ في النفس والجنان. صفحتنا مثبتة في الصحيحين راويها صاحب المعاناة فيها. فاسمع إليه عبد الله تجد كلامه يدخل الأذن بلا إذن. أصغ إليه وهو يتحدث عن نفسه ويخبرنا عن سوف كيف صنعت به فيقول وقد تخلف عن تبوك. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما اجتمعت عندي راحلتان قبلها قط. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزاة في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. فجلى للمسلمين أمرهم يتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يكاد يجمعهم كتاب. فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى ما لم ينزل وحي الله فيه. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه يقول فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا. فقلت سوف أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا. قال فلم يزل بي ذلك حتى أزرع وتفارق الغزو وفات. وهممت أن أرتئل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لذلك. ويأخذ ذلك من كعب مأخذة وتبلغ المحاسبة ذروتها ولسان حاله. ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي. عباد الله إن كعب رضي الله عنه يعيش كل يوم مع سوفة. وهذه والله ليست مشكلة كعب فحسب إنها مشكلة كبيرة في أمة الإسلام مشكلة التسويف. استطاع الشيطان أن يلج إلينا من هذا الباب الواسع ونحن لا نشعر. حال بيننا وبين كثير من الأعمال قد عزمنا على فعلها فقلنا سوف نعملها ثم لم نعمل. كم من مذنب قال سوف أتوب وداهمه الموت وما تاب. كم من باغٍ للخير عازم عليه وأدركه الموت ولم يستطع ذلك حال بينه وبين الخير سوف. كم من عازم على الخير سوف تنتاع إلى فضيلة سوف تبتغط وقيدت. فالحزم الحزم بتدارك الوقت وترك التزويف فإن سوف جندي من جنود إبليس فاصطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. يقول كعب فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنني ألا أرى أسوة لي إلا رجلا مقموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذره الله من الضعفاء والذين لا يجدون ما ينفقون. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس بين أصحابه ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطيه، يعني إعجابه بنفسه، فقال معاذ وقد استنكر الأمر وهو يعلم من أخيه ما يعلم، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن معاذ رضي الله عنه لم يسعه السكوت وهو يرى من ينال من عرض أخيه المسلم فبادر بالإنكار، لم تغلبه المجاملة فيسكت كما يفعل البعض، كيف يسكت وهو يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه وعن وجهه النار يوم القيامة. وهو يعلم أيضا أن الساكت كالراضي والراضي كالفاعل فانتبه. يقول كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرني همي، حضره بثه وحزنه، قال: فطببت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، واستعنت على ذلك لكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه وياله من رأي. وقدم صلى الله عليه وسلم ثم جلس للناس، وجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، فقدم منهم صلى الله عليه وسلم على أنيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، وهذا هو منهجنا. وجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، والله لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. صدق، وضوح، صراحة، لا التواء ولا مراوغة. علم كعب أن نجاته في الدنيا والآخرة إنما هي بالصدق، وقد هدي ووفق إلى الرشد والصواب، والموفق من وفقه الله. يقول كعب: فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك يا كعب قد أذنبت ذنبا مثل هذا، أو قد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر إليه المخلفون، قد كان كافيك ذنب استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقول: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. عباد الله، ما أشد خطر صديق السوء، كاد يهلك الكعب بسبب بني عمومته الذين يظهرون بمظهر ناصح مشرف، وهم يدفعون به الى واد سحيق من الهلاك هلك فيه جمع كبير من المنافقين. انها مقاله، ويا لها من مقاله، كثيرا ما تتكرر في مجالسنا. يتهمون الصادق بانه طيب القلب غر لا يحسن المراوغه ولا المخارج، ويصفون الكاذب بالزكي المعي العبقري، وكبرت كلمه تخرج من افواههم. أرأيت لهؤلاء عندما وصفوا الأمر لكعب بأنها أول كذبة ولا ضير منها، وسيعقبها استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكل ذلك وسائل لتزيين الباطل يبهرجها قرين السوء من حيث شعر أو لم يشعر فلينتبه. فمن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. وأعلنت المقاطعة لهذا ولصحبه، بل التربية النبوية العميقة. يقول كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا من بين كل من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. ولبثنا على ذلك 50 ليلة، وكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف الأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك كفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه صلى الله عليه وسلم فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه. قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له نشدتك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فنشدته فسكت، فأعدت عليه فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار أهيم على وجه. وانظر أخي في الله كيف تكاتف المجتمع المسلم بكامله وامتثل الأمر الموجه إليه، فلا أحد يكلمه حتى ولو كان ذلك في غيبة أعين الخطباء، نعم إن الرقابة لله، حتى ولو كان ابن عمه، نعم إن المراقبة لله. إن أضر شيء على المجتمع أن يجد أهل الجسد والفجور صدور الرغبة تحتضنهم وترضى عنهم وتبجلهم وتقدرهم، ولو أن العصاة والمنحرفين وجدوا مقاطعة وازدراء عاما لكان دافعا إلى أن يرشد الغاوي ويستقيم المعوج ويصلح الصالح. انظر لذلك الأسلوب التربوي العميق المتمثل في تلك المقاطعة النفسية والاجتماعية التي شملت مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، في الأسواق، في المساجد، مع الأصدقاء، بل حتى مع بني العمومة، بل مع الزوجة. فلم تترك منفذا يمكن أن يخل بهذه المقاطعة أو يحول دون تحقيق الغاية التربوية منها. كان لذلك تأثير عميق على النفوس الخيرة التي تعودت أن تألف وتؤلف، وذلك عين الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقضي باللين في مكانه والشدة في مكانها، وهذا ما يحتاجه الناس في دعوتهم وتعاملهم وتربيتهم لمن تحت أيديهم. عبد الله، وهل تخفى أخبار المجتمع الإسلامي على الأعداء؟ إن هناك صفا يعمل داخل الصف الإسلامي دائما، ولذلك يجب أخذ الحيطة والحذر، وألا تكون أسرار وخفايا المجتمع المسلم معلنة للجميع لتنقل للعدو فينفذ من داخلها للمسلمين. يقول كعب: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط أهل الشام يقول من يدل على كعب، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا ممن؟ من ملك غسان. فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار أوان ولا مضيع، فالحق من أنواتك. فلما قرأتها قلت أيضا هذا من البلاء، هذا من الامتحان، فيممت بها التنور فتجرته بها أحرقها. عباد الله، هذا هو زيدن أعداء الله، يتحدثون الأنباء ويترصدون الفرص والأخبار، وكم من أقدام في مثل هذا زلت وانزلقت. إن المسلم قد يخطئ لكنه لا يعالج الخطأ بخطأ آخر، قد يخطئ فيتخلف عن الغزو في سبيل الله لكنه لا يتبع هذا بخيانة الأمة وموالاة أعداء الله ومظاهرتهم على المؤمنين. إن أداة المعصية يوم تكون قريبة فإنها تذكر بالمعصية وتفتح للشيطان باب الوسوسة والمراودة الكرة بعد الكرة. أما تعب فقد تخلص من هذه الأداة فأحرقها حتى يغلق مثل هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الحل. إن آلة المعصية التي توجد في المنازل، في المكاسب، في غيرهما، يوم تترك بعد العلم بضررها والتوبة منها مدعاة لأن يضعف أمامها يوما ما ويعاود القرب منها والممارسة لها، إلا من عصم الله فلينتبع وليتخلص منها كما فعل كعب بالرسالة، يمم بها التنور فتجرها. ولا يزال البلاء لفتت والتمتيص بكعب حتى أمر باعتزال زوجته، فامتثل الأمر واعتزلها وطلب منها اللحاق بأهلها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول كعب: وكملت لنا 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكرها الله فيما بعد، فضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك إذ ولدتك أمك. قال: فخرجت ساجدا شاكرا لله عز وجل، وعرفت أن قد جاء الفرج، وجاء الفرج وانبلج الفجر بعد أن بلغ الليل كماله في السواد، وأدرك عقاب عظم نعمة الله عليه بسبب صدقه، فقال بعد ذلك: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد أن هداني للإسلام أعظم من نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي البشرى، وأي بشرى بحسن العقبة، بشرى يركض بها الفارس ويهتف بها الراكب، على مثلها تكون التهاني ولمثلها تكون البشائر والجوائز. يقول كعب: فلما جاءني الذي بشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبي فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت عليه في المسجد فإذا هو جالس والناس حوله قيام والناس حوله جلوس، فقام إلي طلحة فرحا مبتبطا يهرول حتى صافحني وهنأني: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، والله ما أنساها لطلحة رضي الله عنه. الله أكبر، ما أعظمه من تعامل للصحابة مع أخيهم بالأمس القريب، لا يتحدثون معه ولا يردون عليه السلام، واليوم يتنافسون في من يصل إليه أولا ليبلغه نبأ التوبة. إنه حب الخير لأخيهم كما يحبونه لأنفسهم، ولكن تحت ضوابط الشرع وأوامر الشارع. قال كعب: فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهو يبرق سرورا وجهه كأنه فلقة قمر: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله، فحمد الله وأثنى عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. وفاز الصادقون بصدقهم، وحبط عمل الكاذبين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وظهر الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. هؤلاء هم رجال الصدق، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، تخرجوا من مدرسة النبوة، صدق في الإيمان، قوة في اليقين، صدق في الحديث، صدق في المواقف، صبر عند اللقاء، اعتراف بالخطيئة، كلمة الحق في الرضا والغضب من غير تنميق عبارات أو تنفيس اعتذارات. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخرج من أصلاب هذه الأمة رجالا صادقين يقولون الحق وبه يعدلون. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.